بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة وشراء فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يخزرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فقال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وحفظ على صاحبيك. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في درسين سابقين على بعض ما يتعلق بهذا الباب في مسألة شكران النعمة وكفرانها، وأن المسلم الموحد يشكر النعمة وينسبها إلى باريها وإلى مسديها والله جل وعلا. وتكلمنا على أركان الشكر ثلاثة: الاعتراف بالنعمة باطنا والثناء بها على المنعم ظاهرا، وأن يستعملها الإنسان فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى، وتكلمنا على ما ذكره المؤلف من الآيتين السابقتين، آية فصلت وآية القصص أو الزمر. ثم ذكر المؤلف دليلا ثالثا من السنة، وهو قصة ثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى. ذكر المؤلف هذه القصة لتكون دليلا أو شاهدا لما أراد أن يثبته في فقه هذا الباب. والقصة والقصص جاء في القرآن والسنة، القصص كثرة وجاء في القرآن والسنة. قال الله جل وعلا في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصص الأولين عبرة. فالقصص والقصص لها فائدة عظيمة أن فيها عبرة. ما معنى عبرة؟ أن الإنسان يقيس أحوال من سبق، يقيس أحوال نفسه على أحوال السابقين، فيتعظ بما يحصل من بما حصل على السابقين، فيتعظ بما حصل من السابقين وعلى السابقين. القصص فيها فائدة عظيمة. ذكر الله جل وعلا بقوله لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. ثم علل ذلك، قال ما كان حديثا يفترى. ليس هذه القصص التي في القرآن حديث مفترى مكذوب، وهذا يتوقف عند بعد قليل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني الذي بين يدي القرآن من الكتب السابقة، تصديق ما جاء في الكتب السابقة وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لذلك كان هناك عدة آداب تتعلق بالقصص. القصص من هذه الآداب أنه قد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي رواية أخرى حديث عوف بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال، وفي رواية ابن ماجه أو مرائن، يعني الذي يقص على الناس ينبغي أن يكون عنده علم. الأمير والحاكم، وطبعا زمان كان حكام عندهم علم وفقه، أو مأمور يعني أمر أن يقص على الناس، أمره ولي الأمر أن يجلس يقص على الناس بطريقة صحيحة وأن يراعي أداء القصص، أو مختال، وفي رواية أو مرائن، يعني واحد يختال ويرائي ويتكبر لأنه يقص بدون إذن وبدون أن يصرح له بالقصص. لماذا؟ لأن القصص حصل فيها إشكال. جاء في التاريخ من يعرفون بالقصاص والمذكرين، فكان يجلسون الناس يقصون عليهم القصص المكذوبة، القصص المكذوبة والمختلقة والمفتراء، يعني بلغتنا يقول بيسرحوا بالناس ويأتوا لهم بالأعاجيب والأباطيل. لذلك وجد ابن عمر مرة خارجا من المسجد فقيل له ما أخرجك؟ قال ما أخرجني إلا قصكم هذا، أن هذا الذي جالس يقص عليكم هو الذي أخرجني، لأنه يلثق الحكايات، يؤلف ويكذب. فألف أهل العلم كتبا في التحذير من القصاص والمذكرين الذين يقصون ويذكرون بدون علم وبدون إذن أهل العلم. فالذي يجلس الناس لابد أن يستأذن أهل العلم. الإمام مالك ما جلس حتى أذن له 70 معمما أو 40 معمما أو كما قال، أذن له في التحديث والجلوس للناس. أي واحد يجي يقعد يقول للناس فيأتيهم بالحق والباطل، بالصحيح والضعيف، بالأباطيل والخرافات والأساطير. ومن سمع ومشى مع جماعة التبليغ وسمع ما يخص هؤلاء في خروجهم الذي يزعمونه في سبيل الله يرى العجيب ويرى صدق هذا الكلام. ولماذا جاءت السنة بالمنع من القصص إلا لأهل العلم ومن يسمح لهم أهل العلم بذلك؟ من خرج معهم وسمع منهم الأقاصيص والأكاذيب والقصص الباطلة التي لا يصدقها عقل الإنسان بحال من الأحوال، ولا يكفى المجال لكي أذكر لكم طرفا من ذلك فقد ذكرته في بعض الدروس. المقصود أن القصص من عذابها أن الإنسان لا يقص إلا إذا كان عنده علم وأن يصرح له بذلك. المثل الثاني المهمة وهي هل يجوز للإنسان أن يخترع قصة يقصه على الناس أو حكاية كما يقولون، يعني ألف تأليفة واحد كان ماشي وراح وجيه ونزل وطلع وحصل وكذا وفي الأخير مات أو ما ماتش أو حصل له ما حصل له. سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، هو أحد علماء نفس الأبداد الذين جلسوا في نصف من عمرهم 40 عاما وجلسوا في المملكة 40 عاما حتى صار نائبا لرئيس اللجنة الدائمة لإفتاء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. جاء في فتاويه أنه سئل عن القصة والحكاية فكان جوابه ما يلي، فقال اشترط أن تكون القصة صدقا، اشترط أن تكون القصة صدقا، الأول شرط أن تكون صدقا ما تكونش ملفقة ما تكونش بالأكاذيب، وأن يكون هدفها خيرا، لأن بعض القصص قد تكون صادقة لكن ليست مناسبة أن تقص على الناس، قد يكون فيها نوع من الإخافة، قد يكون فيها نوع من الإشاعة أو نحو ذلك. يقول الشيخ ولا يجوز اختلاق قصة لم تقع، ولا يجوز اختلاق قصة لم تقع. إذا يرى الشيخ أنه لا يجوز الإنسان هو يختلق قصة أو حكاية لكي يقضي الأوقات للناس أو يسل الناس كما يقولون. وقال أيضا في جواب آخر يجوز لك أن تروي حكاية حكاها ابن الجوزي مثلا، يعني يقصد في تاريخ أو في أي كتاب من كتبه أو غير ابن الجوزي، بشرط أن تنسبها إليه. يعني يمكن أن تقرأ مثلا قصة حكاها ابن الجوزي وابن كثير وهذه القصة مستغربة عندك أو عند الناس فأنت تنسبها إليه وتقول قال ابن جوزي في تاريخي كذا أو قال ابن كثير في تاريخي كذا والعهد عليه، بشرط أن تنسبها إليه، فإن كانت كذبا فعهدته عليه وإن كانت صدقا فأجرها عليه فأجرها عليه. إذن هذا حكم اختراع القصص أو تأليف القصص. وفي الأخير أقول لكم بأن المسلم ولله الحمد في غنية عن أن يخترع القصص أو يؤلف قصصا للناس. لماذا؟ لأن القرآن والسنة مليئان بالقصص العظيمة. لو أخذنا الوقت الطويل والسنين ما انتهينا من القصص التي جاءت في القرآن والسنة إذا تتبعناها في القرآن وفي السنة، فهي كثيرة ولله الحمد. قصص الصالحين وقصص الأنبياء وقصص أصحاب الكرامات كأصحاب الكهف وغير ذلك من القصص الكثيرة التي تمر بكم في كتابنا جل وعلا، وكذلك في السنة من هذه القصة التي معنا اليوم، قصة الأقرع والأعمى، الأبرص الأقرع والأعمى، وقصة الثلاثة أصحاب الكهف الذين طبق عليهم الغار وغير ذلك. هناك كتب ألفت في صحيح القصص النبوي، هناك بعض يعني المعاصرين جمعوا واجتهدوا في جمع القصة الصحيحة التي صح بها الأحاديث، بعضها كتابات يسيرة وبعضها كتابات كبيرة صحيح القصص النبوي. فإذا كنت أنت يعني ملتزم أمام أحد من الناس في مسجد أو غير ذلك أن تقرأ عليهم شيء من ذلك فاقتني شيء من ذلك صحيح القصص النبوي لعدد من المعاصرين. فإن ضاق بك الأمر بالنسبة لعدم وقوفك على السنة الصحيحة فعند قصة القرآن، عند قصة القرآن كثير سواء ما يتعلق بقصص الأنبياء أو قصص الأولياء والصالحين والكرامات الواردة في كتاب الله جل وعلا. ودائما تتذكر ان لك غنية وانه يكفيك ما صح وما جاء في الكتاب والسنة من القصص. عندنا اليوم في هذا الحديث عبرة وعظة وشاهد لما اراد المؤلف ان يسوقه ويذكره من مسألة شكران النعمة، وان المسلم دائما يشكر النعمة، وان من التوحيد شكر النعمة والاعتراف بها لمن أداها، وان الانسان يتبرأ من حول وقوته وينسب النعمة وينسب الحول والقوة لله رب العالمين، ولا مانع بعد ذلك ان يأتي بسبب ولا يقول انني اهل هذه النعمة وانا استحق ذلك بفكري او بعملي او بشهاداتي او بتصرفي او بعقلي او بذكائي او نحو ذلك. يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث رواه البخاري في موضعين، رواه البخاري في كتاب الانبياء في ذكر بني اسرائيل، وكذلك في كتاب الايمان والنذور. البخاري اتى به في كتاب الانبياء واتى به مختصرا في باب الايمان والنذور من اجل فائده لطيفه سنذكرها في اثناء الحديث. البخاري اتى به في كتاب الايمان والنذور من اجل فائده لطيفه تتعلق ايضا بما تكلمنا عليه سابقا في المشيئه، سنذكرها ان شاء الله في مكانها. واتى به مسلم في كتاب الزهد والرقائق. قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقبل ان اذكر الحديث هناك يعني اختلاف في بعض النسخ وفي بعض نسخ مسلم في بعض روايات البخاري، سننبه على بعضها والتنبيه على البعض الاخر يحتاج الى جمع نسخ متقنه ليس فيها تصحيف الطبعات المعروفه الموجوده بين ايدينا، ولكن سننبه على بعض ما فيها ان شاء الله سبحانه وتعالى. قال ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى. هنا ذكر هؤلاء الثلاثه من بني اسرائيل، وبنو اسرائيل هم اولاد يعقوب ومن كان من نسلهم، وذكر هذه القصة لأخذ العظة والعبرة منها، وليس هذا من باب الغيبة، ليس هذا من باب الغيبة، لأنه لم يذكر أسماء الأشخاص، لم يذكر أسماء الأشخاص، وإنما ذكرهم على الإبهام ليحصل بهم العبرة، فهذا موجود كما قلنا في مواطن كثيرة. منها قصة الثلاثة الذين ذكرت قبل قليل الذين انطبق عليهم الغار، فكان منهم هذا الذي أراد أن يزني فلم يذكر اسمه، وكان أيضا المرأة التي روضها عن نفسها فلم يذكر اسمها، وكذلك الرجل الذي ترك حقه لصاحب العمل ومشى فلم يذكر اسمه، والذي أخذ المال ولم يذكر اسمه، وغير ذلك. فالمقصود من القصة ليس الأسماء كما ذكر أصحاب الكهف ولم يذكر تحديدا عددهم أو أسمائهم نحو ذلك، فالمذكور أخذ العظة والعبرة وليس معرفة الأسماء بشرط. والمقصود من هذا ألا نقع فيما وقع فيه هؤلاء، ألا نقع فيما وقع فيه هؤلاء. يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص، والبرص معروف لديكم هو بياض يظهر في الجلد او في ظهر البدن، البرص معروف بياض وهو مرض معروف، يعني كان الى الان ليس له دواء كافي لازالته، وانما بعض الادويه تحدد من انتشاره، بعض الادويه على ما علمنا تحدد من انتشاره في الجسم، لكن لم يعطى الى الان على حد علمي على دواء يعني يزيل البرص كاملا. فهذا رجل ابرص واخر اقرع، ليس على راسه شعر اصلع او اقرع، لكن هذا يعني قرع كلي، واعمى يعني افتقد بصره. فقد بصره، وهذا يكون في العينين، وإلا فاقد العين الواحدة يسمى بالأعور. فأراد الله جل وعلا أن يبتليهم، أراد إرادة كونية، أراد إرادة كونية وهذه المشيئة. وفي بعض نسخ البخاري بدأ وبدأ تفسر بأدوات أخرى، بدأ بمعنى أراد، وليس معناه أنه ظهر له علم جديد لم يكن يعلمه، فإن الله جل وعلا علم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. فأراد الله جل وعلا أن يبتليهم، يعني يختبرهم بالنعم، يختبرهم بالنعم، وهذا هو الذي سيكون محل الشاهد، الابتلاء بالنعم، الابتلاء بالنعم والاختبار بالنعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أحيانا الإنسان إذا ابتلي بالضراء يخبر بمرض، يخبر تعرف إن في أجل، إذا ابتلي بحادث يخبر بفاقة يخبر. لكن كثير من الناس إذا ابتلي بالنعماء لا يخبر، أو يسارع إلى ما تهواه شهواته وهواه، ويكون منه البطر والكبر والغرور والعتو والطغيان. يعني كثير من الناس ابتلوا بالفقر والشدة فصبروا، بالمرض والفقر والفاقة والشدة فصبروا. وكثير من الناس ابتلوا بالخير والنعمة وانفتاح الدنيا فلم يصبروا، وانساقوا معها وتركوا أماكنهم في الصف الأول، وتركوا أماكنهم في الجمع والجماعات وفي حضور دروس العلم وفي المحاضرات وفي الإنفاق في جهات الخير على الفقراء والمساكين ونحو ذلك. أيام ما كان عنده شيء قليل كان يقول لك أطلع نصفه، جنيته من نصف أو العشرة من نصف، لما كثر يقول الله عندي حقوق وعندي اختلاطات كثيرة وعندي التزامات والوضع اختلف والاولاد كبروا. لكن ايام ما كان فقير كان يقول لك يعني هو كل الموجود كام، يعني يعني ايه اللي هيحصل، هم يعني ما يستاهلوش ان هم يدعانوا او يخزنوا. لكن لما كان عنده شيء يخزن خلاص، يقول لو قل 100,000 واحد يبقى انا لست من اصحاب نادي الملوك، لو قلت 1,000,000 جنيه يبقى لست من اصحاب ملايين. هذا الابتلاء بالنعماء. وكثير من الإخوة يشتكي من هذا، يقول لما كنا في حالة فقر وفاقة كان حالنا في الإيمان والإقبال والخشوع والخضوع أفضل من حالنا الآن بعد انفتاح الدنيا وبعد إتياننا ما نرجوه من المال ومن الولد ومن الرغبات. أراد الله جل وعلا أن يبتليهم يعني بالنعم، فبعث إليهم ملكا يعني ملكا في صورة رجل، ملكا في صورة رجل. وهذه مسألة مهمة في الحقيقة لم نتكلم عليها من قبل، وهي مسألة فيه هناك إلحاح أو مكيف حاجة الكلام عليها، وهي مسألة أن بعض الناس احتج بهذا الجزء من الحديث إتيان الملك في صورة رجل على جواز التمثيل، على جواز التمثيل والتمثيليات نحو ذلك. وهناك كلام الشيخ بكر أبو زيد سأذكر الآن لكم منقول من رسالة له جيدة اسمها حكم التمثيل، الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى الذي نقرأ كتابه الحلية بعد هذا الدرس، له كتاب اسمه حكم التمثيل، وهو كتاب رائع في الحقيقة من ناحية الأصول والتقعيد والاستدلال. وهناك كتاب آخر للشيخ عبد السلام لدرجة العبد الكريم رحمه الله تعالى التي توفي في حال السيارة، اسمه إقامة إيقاف النبيل على حكم التمثيل، إيقاف النبيل على حكم التمثيل. الشيخ عبد الكريم الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى يقول جوابا لمن استدل بهذا الحديث على التمثيل، يعني المستدل يقول ان الملك جاء في صورة رجل، جاء في صورة رجل لهؤلاء الثلاثة، فيقول اذا هذا معنى الانسان يمثل، يأتي في صورة ابو لهب ابي لهب او ابي جهل او صورة صلاح الدين، يمثل دور سيف الدين قطز او ابن تيمية او نحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب حكم التمثيل هذا القياس فاسد لما يلي، يقول لما يلي، وهو أن القدرة على التشكل من خصائص عالم الغيب عن عالم الشهادة. عالم الغيب يعني الذي فيه الملائكة والجن والشياطين، ولا الملائكة أيضا الشياطين عطى الله جل وعلا القدرة على التشكل. يأتي الشيطان في صورة كلب مثلا، ويأتي الشيطان في صورة قطة، ويأتي الشيطان في صورة أفعى. الله جل وعلا جعل لهم القدرة على التشكل أو التشكيل. الملائكة الله جل وعلا جعل لهم القدرة على التشكل، فيأتي أحيانا جبريل في صورة يحيى الكلبي يسأل، أو في صورة أعرابي يسأل. فيقول الشيخ القدرة على التشكل من خصائص عالم الغيب عن عالم الشهادة. العالم نحن في هذا في عالم الشهادة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى للملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم تشكلا حقيقيا. مرة ثانية هذه كلمة مهمة، جعل الله جل وعلا للملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم تشكلا حقيقيا. كلمة حقيقيا ضع تحتها خط. لماذا؟ يعني هذا الآن نزل الملك في صورة رجل حقيقي، تنظر إليه ترى رجل متكامل الرجولة. ليس يكذب، يطلع واحد مثلا هو يكون أفقه أهل الأرض يطلع يقول أنا سيف الدين قطز، ولا أنا صلاح الدين أيوبي، ويضع لحية أو يضع شيء في وجهه أو في لباسه، يعني يزيف نفسه، ذاك يزيف نفسه. لكن التشكل هذا في صورة فلان أو رجل أو أعرابي تشكل حقيقي، ليس فيه زيف وليس فيه كذب. يقول الشيخ كما في نصوص القرآن والسنة، قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، يعني رأت أمامها بشر سوي، لم ترى صورة مكذوبة أو صورة تمثيلية. يقول وجاءت الملائكة إلى إبراهيم بصورة البشر، جاءت الملائكة إلى إبراهيم بصورة البشر، وجاءت إلى لوط كذلك في صورة البشر. ثم يقول الشيخ ومن إعطاء الله القدرة على التشكيل ما في قصة الأقرع والأبرص والأعمى التي معنا. يقول الشيخ ومن إعطاء الله يعني الملك القدرة على التشكل أو التشكيل ما جاء في هذه القصة التي نحن نتكلم عنها. ثم تكلم إلى أن قال فهذه تشكيلات حقيقية، هذه تشكيلات حقيقية ليست تمثيل وليست كذب وليست زيف. أقدر الله عليها عالم الغيب من الملائكة الأبرار والشياطين والجن الأشرار. يعني هذه العوالم الغيبية الله جل وعلا أعطاهم هذه القدرة على التشكل، تشكل في صورة آدمي، تشكل الشياطين في صورة حيات أو في صورة قطط أو في صورة كلاب أو نحو ذلك، هذه شيء حقيقي. يقول واختصهم بها لعلة الامتحان والابتلاء والاختبار، اختصهم بها. لكن هل أحد منا يستطيع يتشكل؟ لا يستطيع. هل أحد من البشر يستطيع أن يتشكل في صورة أي شيء؟ ما يستطيع يتشكل تشكل حقيقيا، هذا اختص الله جل وعلا بها تلك العوالم لعلل وأحكام لا يعلمها إلا من قدرها. لو واحد قال طب نحن نعمل زي الملائكة نتشكل، نقول هذا شيء يخص عالم الغيب. أنت الآن تستطيع أن تقول أعمل زي الملائكة، لا أتزوج مثلا، لا آكل لا أشرب، الملائكة لا تأكل لا تشرب ولا تنكح. هل تقول إنني أريد أن أقيس نفسي عليها؟ لا، أنت عندك شرع، أنت مقيد بالشرع، فلا يصح أن تقول أن سأظل طيلة الأيام أصلي كالملائكة، أصلي كالملائكة، السماء فيها ملائكة ما بين راكع أبدا وساجد أبدا وقائم أبدا حتى تقوم الساعة، حتى تستطيع أن تقول أني سأظل كالملائكة أقوم دائما وأصوم دائما إلى آخره، لا تستطيع. إذا فعلت هذا فأنت مأذور في الشريعة، وأنت لك حكم في الشريعة ومخالف للشريعة. فعالم الملائكة لا يقاس عليهم، عالم الملائكة لا يقاس عليهم. يقول الشيخ ولم تكن هذه التشكيلات الحقيقية لآدمي قط، يعني لا يعرف أن هناك إنسان آدمي تشكل هذه التشكيلات أو بعضها، فهي قاصرة على محلها. يعني جاء النص أن هذا في عالم الغيب فيقتصر فيه على عالم الغيب، بناء على هذا فقياس عالم الشهادة على عالم الغيب في ذلك قياس فاسد، قياس عالم الغيب على عالم الشهادة اللي احنا فيه لقياس نفسه على الملائكة او الملائكة علينا، هذا قياس فاسد، لانه قياس تشكل جزئي او وهمي كاذب على تشكل كلي حقيقي صادق. كان تشكل الملائكة في ثلاث اشياء، انه حقيقي وانه صادق، تشكل صادق وتشكل كلي. اما القياس قياس البشر على هؤلاء فهو تشكل جزئي، يعني يتشبه به في جزئية واحدة، ان هو صلاح الدين مثلا في شجاعته او في غزوه او في شكله او في نحو ذلك، جزئي وهمي كاذب. يقول الشيخ: ولان العله الجامعه، هذه مساله اصوليه، ولان العله الجامعه قاصره على محلها في عالم الغيب، يعني العله موجوده في عالم الغيب وليست ولا تستطيع ان تقول ان العله متعديه الى عالم الشهاده الذي نحن فيه. يقول الشيخ: ولو اشترك في العله فشرطها ان تكون بوصف ظاهر. من شرط العله الذي ذكرناه لكم من قبل ان تكون العله وصف ظاهر منضبط يصح القياس عليه. يقول: وليست في عالم الغيب كذلك. ثم يقول: فتلخص من هذا انه قياس فاسد لاختلال ركنه وشرطه. ثم يختم اخر رساله يعني سطرين اخر رسالته، يقول: والخلاصه ان التمثيل حرفه واداء وتكسبا وعرضا مشاهده لا يجوز، لانه ان كان تمثيلا دينيا فهو بدعي لوقف العبادات على النص، لان العبادات موقوفه على النص، النص عن المعصوم الذي اتى الذي جاء في الكتاب والسنة، العبادات موقوفة على النص. إن كان هذا التمثيل دينيا فهو بدعي، لأنه لا يوجد نص يجوزه أو يمشيه. ولما علمت من أصله لدى النصارى واليونان. طبعا الشيخ تكلم في مقدمة طويلة كيف جاء التمثيل إلى بلاد المسلمين. يقول: حتى إن في الجاهلية لم يكن أهل الجاهلية يعرفون التمثيل، يعني هذا التمثيل لم يكن معروف حتى في عصور الجاهلية الأولى، وإنما جاء من اليونان والنصارى. وإن كان غير ذلك، يعني إن كان ليس دينيا فهو لهو محرم لما فيه من التشبه، لما فيه من التشبه. يقول الشيخ: وجاءت الشريعة بالنهي عن التشبه، نصوص كثيرة الشريعة جاءت فيها بالنهي عن التشبه لما رأيت من تفاريق الأدلة. وأخيرا يقول بالجملة: فإن انتشار التمثيل بصفته التي تشاهد وتسمع، يعني التمثيل اللي احنا شايفينه اليومين دول في هذا العصر، يمثل اعتلال في الأمة، يعني مرض في الأمة. التمثيل بالصورة الموجودة الآن في هذا العصر يمثل اعتلالا في الأمة، ونهم في اللهو واللعب، نهم في استغراق وغلو في اللهو واللعب. الواحد يقعد يتفرج على الامسيات والتمثيليات والمسرحيات والافلام بالعشر ساعات وخمس ساعات وست ساعات وسبع ساعات ولا يمل ولا يكل. ولو الامام طول في الصلاه خمس دقائق او دقيقتين يقيم الدنيا ولا يقعدها. فيقول بان التمثيل يمثل اعتلالا في الامه، ونهم في اللهو واللعب، ووهن في الدين، ضعف في الدين، وفراغ في العلم، وفراغ في العلم، واحد فاضي، وتحطيم للأمة، تحطيم الأمة في قوتها وتنمية طاقاتها، يحطم الطاقات والموارد. واحد عايز يتفرج 10 ساعات، 6 ساعات، 5 ساعات، بعد كده يعمل ايه؟ عاوز ياكل وينام خلاص، تعب ومن متابعات حصل عنده نوع من الارهاق. ويقول: تحطيم الامه في قوتها وفي تنمية طاقاتها وموهبها، بل هو ضرر محض عليها في الدين والدنيا، بل هو ضرر محض في الدين والدنيا. ويا ليت ان انتم تراجعوا الكتاب، فقد ذكر الشيخ ان هذا التمثيل مخطط تخريب يهودي، ونقل من البروتوكولات اشياء فيه ذلك، مخطط تخريب يهودي، والواقع يدل على ذلك. الواقع يدل على ذلك. امشي كده في اي شارع وفي اي طريق في اي مدينة وفي اي محافظة، لا يكاد الان محل يخلو من التلفاز ومتابعة التمثيليات والافلام والامسيات والمسلسلات، لا يكاد. وفي الاول يقول لك انا جايبه بس عشان اتابع القرآن واتابع القنوات واشوف الشيخ فلان وفلان، وبعد كده تجده شغال في الريموت قاعد يصلي من هنا وهناك، واصبح الحجه التي كان يتكلم فيها نسيها ونسياك ونسي كل شيء، لان هذه فتنه وفيها جاذبيه. متابعه هذه الاشياء والعياذ بالله فيها بلاء وشهوه، والانسان اذا دخل في هذا الدرب قل لما ينجو منه الا من وفق الله جل وعلا. هذا الكلام في جواب لمن استدل بهذا الحديث حيث الابرص والاقرع والاعمى على جواز التمثيل. فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا، فاتى الابرص فقال اي شيء احب اليك. الابرص مريض عنده ورم وبياض في جسمه، فطبيعي الجواب ان يقول لون وجلد حسن، لكن هو لم يكتفي بذلك بل طمع في المزيد. لم يقل مثلا يذهب عني هذا البلاء او هذا المرض، قال لا لون حسن، يعني مش عاوز بس المرض يزول، لا ده يريد المرض يزول ويتحول هذا الجلد الى جلد حسن، ليس جلدا طبيعيا، وجلد حسن لون حسن، يعني الجلد نفسه يتحسن يذهب عنه هذا البلاء ويعطى اللون الحسن. اذا هذا طلب اعلى الصفات البدنيه واعلى صفات الجمال. انظر الان للمال، قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، قد قدرني الناس، ليس في مسلم به، قد قدرني الناس، يعني كره الناس مجالستي ونفروا مني من اجل البرد. الناس يجلس مع الواحد يجلس مع الابرار يحصل له نوع من التقزز والنفرة بعض الناس. قال فمسحه، يعني وضع يده عليه ومسح جسمه باذن الله فبرئ مباشرة بدون ادوية بدون عملية جراحية بدون شيء، فبرئ باذن الله. وهذا يدل على عظم قدرة الله جل وعلا الذي يقول لشيء كن فيكون، يعني ثواني او اقل من ثواني. فمسحه فبرئ، مسحه بيده فبرئ باذن الله سبحانه وتعالى. فذهب عنه قدره، اذا ذهب عنه المكروه، ذهب عنه الشيء المكروه، اذا ذهب القدر اللي هو البرد، وحل له الشيء المرغوب المحبوب، واعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، يعني اعطي ما يتمناه كاملا. قد يعطى الانسان ما يتمناه كاملا لزياده الابتلاء والاختبار. يعني انت الان طلبت ودعوت فاخذت ما اردت، فهل ستؤدي النعمه وحق الله جل وعلا كما امرك؟ انت طلبت فاعطيت، وانت امرت الان بالشكر، فهل ستشكر؟ فهل ستشكر ليبلوني اشكر ام اكفر كما قال سليمان عليه السلام؟ لذلك كان عدد من الصحابه والصالحين يخافون اذا اقبلت النعم، فكان عمر بن الخطاب اذا قدم له طعام شهي يقول نخشى ان يكون من الذين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كان يقول نخشى ان نكون من الذين عجلت لهم طيباتهم. فالانسان لا يفرح دائما اذا وجد ما طلب، واذا اعطي ما طلب وفي المستوفي، فهذا من الابتلاء والاختبار، فلينظر في نفسي بعد ذلك. قال فاعطي لولا حسنا وجدا حسنا. قال فاي المال احب اليك؟ إذن هو الأول طلب من اللون أحسنه ومن الجلد أحسنه. انظر أهل المال قال الإبل أو البقر، إذن هو طلب الآن أنفس الأموال، لأن الإبل زمان كانت أنفس الأموال، الإبل كانت أنفس الأموال في السابق، فهو طلب أنفس حاجة وأعلى شيء ليجمع له بين أنفس النعم البدنية وأنفس النعم المالية للابتلاء، ليجمع له بين أنفس النعم البدنية وأنفس النعم المالية للابتلاء. خلاص أخذ أحسن أموال وأحسن لون وأحسن جلد للإبل أو البقر. شك إسحاق، الذي شك إسحاق أحد الرواة إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أبو يحيى الأنصاري من الثقات الأثبات المدني، وهذا من أمانة الراوي أنه قال الإبل أو البقر، مع أن الحديث سيتبين منه بعد قليل أنه طلب الإبل، طلب الإبل، لأن الذي بعده طلب البقر، لكن الراوي من أمانته قال الإبل أو البقر. شك إسحاق يعني إسحاق بن عبد الله. نعم.
الله أكبر الله أكبر
الحديث. قال الراوي الإبل أو البقر، شك إسحاق، قال فأعطي ناقة عشراء، ناقة عشراء، والعشراء هي الحامل التي أتى على حملها 10 أشهر أو 8 إلى أن تلد، أن أعطي ناقة حامل أتى على حملها 10 أشهر أو 8 أشهر، يعني هذا فيه خير كثير، ناقة وفي بطنها حمل على وشك الولادة، وهي من أنفس الإبل، فقال بارك الله لك فيها. في صحيح البخاري بلفظ الخبر يبارك لك فيها، يبارك لك فيها، وفيها معنى الدعاء يبارك لك فيها بمعنى بارك الله لك فيها. والملك دعا له والملك مجاب الدعوة. وهذا يؤخذ من الإنسان إذا رأى عند أحد ما يسر به أو يسره يدعو له البركة، يدعو له البركة ولا يحسده، يدعو له البركة يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله لك فيما أعطاك، ولا يحسده أو يتمنى زوال النعمة عنه، بعكس ما يفعله بعض الناس إذا رأى الشيء قال انت ما تستاهل هذا، ايه اللي جابك الحاجه دي، اشمعنى فلان ده انت اصلا ما تستاهلش، ويتكلم كلام سيء فيه الحسد وفيه الحقد وفيه تمني زوال النعمه. لا، الانسان يدعو لاخيه كما جاء في الحديث هلا بالرقد، هلا بالرقد تقول لاخيك بارك الله لك فيما اعطاك الله جل وعلا. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع، يعني الملك هذا أتى الأقرع، فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال شعر حسن ويذهب عني، في صحيح مسلم ويذهب هذا الذي، ويذهب عني هذا الذي، يعني جلت كلمة هذا، ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس به. فمسحه، يعني مسح رأسه رأس الأقرع، فذهب عنه قدره، ذلك من آيات الله، ذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا، يعني في مباشرة. هذا يدل على عظم قدرة الله جل وعلا، عظم قدرة الله سبحانه وتعالى الذي يقول شيء كن فيكون. ذهب عنه قدره وأعطي الشعر الحسن الذي طلبه. قال أي المال أحب إليه؟ قال البقر أو الإبل، في بعض النسخ ليس فيها أو الإبل، قال البقر فقط. فأعطي بقرة حاملا، يعني حبلا حاملا، ولم يقل حاملة بالتاء، لأن الحامل لا يطلق إلا على الأنثى، الحامل لا يطلق إلا على الأنثى، لا يصح أن تطلق على الذكر. فقال بارك الله لك فيها، بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى ثالث، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري. صحيح مسلم زيادة أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فأبصر به الناس. إذن هذا أراد رد البصر، رد البصر وأن يرد إليه نور عينيه. ويعني من الأشياء النكات العلمية أن الإنسان إذا ولد بدون بصر، ولد بدون بصر ولم يبصر شيئا، فإنه يحصل عليه خلل كبير في الناحية العلمية، خلل كبير في الناحية العلمية، وبالتالي خلل في الأمور الأخرى الحياتية. يعني مثلا لو كان هذا مثلا عالم أو شيخ، واحد مثلا قال له والله أنا رحت أشتري مثلا من واحد رفيقة وبدأ بتطلع حمرة طلعت بيضة، وقلت رجع ما بس رجع. فطبعا المستفتى لم يعرف، لا يعرف الفرق بين الأحمر والأبيض، لأنه لم يرى الأحمر ولم يرى الأبيض، فبيقول له فيه يعني تكون حمرة ولا بيضة، أي الفرق؟ طب يفهم الفرق ازاي؟ بالتذوق، افرض هي بيضه وطلعش حلوه ماسكه على طول يعني. فالمقصود ان عدم معرفه الالوان فيها اشكال كبير، فيها اشكال. ومن ايضا من كاتب طريقا احد مشايخنا ايضا يعني كان كثيفا، فكنا نقول له يعني شيء عن علامة الاستفهام، فقال يعني ما شك علامة الاستفهام، يعني ايه علامة الاستفهام؟ طبعا علامة الاستفهام ترى ولا يعني تفهم، علامة الاستفهام ترى. فأحد الأخوة الطلاب أخذ يعني يده أو أصبعه ورسم له علامة استفهام هكذا على الأرض، يعني الشيخ جاء على الأرض الجد فرسم له علامة استفهام هكذا، فقال هذه حية يعني شكلها كشكل حية. وشيخنا شيخ معروف حفظه الله تعالى ومن المشايخ الكبار المعروفين. فالمقصود أن فقدان أيضا الفرق بين الظلام والنور، إذا قلت له النور انقطع مثلا أو النور جاء لا 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 يثق عنده. ومن الأشياء الجميلة التي يستفيدها الشخص، وذكر نفس الشيخ ذكرناها له مرة، قلنا له بأن الحرم الآن فيه فتن وفيها التبرج زاد وكذا، فقال الحمد لله الذي عافاني فإنني لا أبصر شيئا من ذلك. الحمد لله يعني إيه، يروح الحرم يجي ويعتمر أو يصلي ولا يبصر شيئا من هذا التبرج. فهذه أيضا نعمة منعم بها على من فقد بصره. الآن تمشي في الشارع كل حدر وصوب كل حرم تجد فيها الآن من العجيب من التبرج الفظيع والبشع والقبيح، يعني ما لا يوصف، والعياذ بالله تعالى. والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. المقصود أن من ذهب بصره صغيرا أو ولد هكذا ولم يبصر الأشياء يحصل هناك بعض الخلل في بعض النواحي العلمية أو الأبواب العلمية. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ذهب بصره بعد سن 16، بعد سن 16 قال فأي المال أحب إليك؟ قال فمسحه فأبصر به الناس، فمسحه مسح على عينيه فرد الله إليه بصره، وشرة مسح على عينيه فرد الله إليه بصره. هذا يدل على عظيم قدرته جل وعلا الذي يقول لشيء كن فيكون. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. يعني هذا يدل على تواضع هذا الشخص دون الآخرين الماضيين، الأول طلب أعلى شيء الإبل، الثاني طلب بعده البقر، وهذا طلب شيء متواضع الغنم. وهذا أيضا يدل على تواضعه وسكينته، لأن أهل الغنم أهل السكينة. فأعطي شاة واردا، شاة واردا. ما معنى شاة واردا؟ قيل بأن واردا يعني ذات ولد، وقيل بأنها على وشك الولادة، على وشك الولادة، وقيل بأنها عرفت بكثرة الولد وكثرة اللبن، معروفة بهذا. فعلى كل حال سواء أعطي شاة على وشك الولادة كما حصل لصاحبيه أو فيها ولد، الأمر يعني فيه يسير. قال فأنتج هذان أو فأنتج هذان، أنتج وأنتج، أنتج من الرباعي. وقالوا بأن هذه لغة قليلة، وبعضهم يقول لغة شاذة، لكن على كل حال المشهور نتج، نتج الثلاثي. وحكى الأقفش اللغتين، يعني من الرباعي ومن الثلاثي، حكى الأقفش اللغتين. فأنتج أو فأنتج هذان يعني تولى صاحب الناقة والبقرة نتاجهما. والناتج للناقة، الناتج للناقة والبقرة كالقابلة للمرأة، يعني الذي يتولى الولادة، الذي يتولى الولادة. عندنا القابلة يسمعنا الدائر الذي تتولى الولادة القابلة، فالذي يتولى ولادة أو توليد الناقة والبقرة يسمى ناتجا، الناتج الذي يتولى الولادة. فأنتج أو فأنتج هذان أو فنتج هذان وولد هذا، يعني تولى ولادها، ولادة الشاة. فكان لهذا وادي من الإبل، يعني ما يملأ وادي من الإبل، ولهذا وادي من البقر كذلك، ولهذا وادي من الغنم. يعني كل واحد أعطي ما تمنى وأكثر مما تمنى، هو تمنى شاة واحدة أو تمنى ناقة واحدة، فأعطي ما يملأ الوادي. وهذا من فضل جل وعلا، وهذا من الابتلاء العظيم كما سمع. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني صورة جسمه وهيئته في الملبس. قال الصورة في الجسم والهيئة في الملبس، يعني أداة في صورة إنسان أبرص مريض وفي شكل منزلته الأول. فقال له رجل مسكين، يعني أنا رجل مسكين. وفي رواية شيبان وابن سبيل، إذن هو عنده ضرورة وحاجة من جهتين، المسكنة وانقطاع الطريق به. يعني هو لو كان غنيا وانقطع به الطريق ابن سبيل يعطى، اذا كان ليس عنده ما يوصله الى بلده، فهو عنده الان حاجتان او مسوغان للعطاء، المسكنة وانقطاع السبيل. يعني ذكر له الان معاذيره، قد انقطعت به الحبال، الحبال جمع الحبل وهي اسباب المعيشة او اسباب الوصول الى بلدي، الحبل يطلق على السبب والسبب يطلق على الحبل. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء، صوت الحبل، فليمدد بسبب الى السماء، يعني الحبل الى السماء، يعني الى سقف بيته. انقطعت بها الحبال، قيل اسباب المعيشة او قيل الطريق. ولبعض رواة مسلم، وهذا ليس في النسخة التي بين ايدينا، نبع عليه الحافظ بفتح الحيال جمع حيلة، الحيال، يعني ذكر بعض الشراح ولكن ليس في صحيح مسلم في النسخة التي معنا، وإنما هي في بعض، كما قال الحافظ لبعض رواة مسلم الحيال جمع حيلة، يعني انقطعت بها الحيلة، غير قادر على مواصلة سفره لانقطاع الأسباب، قد انقطعت بها الحبال من سفره، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. انتبه الآن لهذه الفائدة، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ثم من أجل هذه الكلمة وهذه اللفظة أورد البخاري هذا الحديث مختصرا في كتاب الأيمان والنذور في باب لا يقول ما شاء الله وشئت. انتبه الآن لفقه البخاري، لا يقول ما شاء الله وشئت، لكن يقول ما شاء الله ثم شئت. واستدل بهذا المقطع، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا مر بنا في حديث قتيلة بن صيفي لما كان، لما قال اليهودي انكم لأنتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقولوا ذلك. فالبخاري استفاد من هذا المقطع من الرواية على هذا التبويب الذي ذكرته في كتاب الأيمان والنذور. قوله فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، في إظهار شدة الحاجة، وفي كذلك الأدب في السؤال، الأدب في السؤال. فهذا الرجل الآن السائل يعني استجلب وأتى بمسوغات الإعطاء، انقطاع السبيل، المسكنة، الأدب في السؤال. ثم قال له أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، الجلد الحسن والمال. يعني يبدو أن هذا الأمر كان مشهور عند الناس، أنه لا كانوا كذا فأصبحوا كذا، تغير حالهم، وهذا شيء معروف. يعني واحد كان أبرص وشفاه الله وعفاه، واحد كان أقرع وشفاه الله، واحد كان أعمى كذلك، الناس شايفينه. فقال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، تذكيرا له بالنعمة وبما كان له من المرض السابق وبنعمة الله عليه، تذكيرا له لعله يتذكر أو يتصعب. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به بسفري، البلغة الكفاية، يعني أصل به بسفري. في رواية البخاري أتبلغ عليه، أتبلغ عليه، طلب بعيرا واحدا، يعني عنده وادي من الإبل ومع ذلك طلب بعيرا واحدا. فهذا الرجل الآن جمع في سؤال عدة أشياء، شدة الحاجة والمسكنة والتذكير له بنعمة الله عليه والتذكير له بما كان عليه من قبل والأدب في السؤال، ومع كل هذا رد عليه هذا الرد الشديد القبيح الرافض لهذا المسكين ببخله قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة. إذن لم يمكن هو ما كان عليه من المرض، ولكن هرب من الإعطاء بهذا الجواز. حقوق كثيرة، راح يقول لك الله عندي التزامات كثيرة، عندي ارتباطات، عندي إيجار البيت، عندي إيجار المحل، عندي دروس الأولاد، عندي التزامات، عندي الفواتير. خلاص افترض ان هذه الالتزامات زادت قرشا او جنيها او عشرة، كنت تعطيها ام لا كنت تعطيها؟ قال الحقوق كثيرة، يعني حقوق الناس علي كثيرة، او حقوق المال كثيرة. حقوق المال كثيرة كالديون والمصاريف مثلا، او حقوق الناس كثيرة، يعني مع كل هذا لا يحصل لك بعير ولا بعير واحد من كل هذا الوادي الذي فيه الإبل. هذا من البخل الشديد. ستعرف الآن عاقبة هذا البخل وسترى. فقال له كأني أعرفك، كأني هنا ليس للتشكيك أو الشكوى، إنما هي للتحقيق، للتحقيق. كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس، فقيرا أعطاك الله، في رواية مسلم أعطاك الله المال، ليس في مسلم المال هنا، في مسلم أعطاك الله. فهذا الاستفهام للتوبيخ، والغرض منه التذكير لما كان عليه من قبل أن يحل عليه البلاء، ومع كل هذا التذكير لم يستعد. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، كابرا عن كابر، لم ينكر البر، وإنما قال هذا المال أخذته من كبير عن كبير، ويسمونه منصوب بنبع القاصد، منصوب بنبع القاصد، من كبير عن كبير. يعني نحن قومنا عموم لنا شرف، فورثنا هذا المال أب عن جد. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، صيرك الله إلى ما كنت. هذا مبالغة في الدعاء بلفظ الماضي، صيرك الله إلى ما كنت، ذكره الحافظ فتح رحمه الله تعالى. قال وأتى، طبعا إن كنت كاذبا هذا من باب التنزل، يعني ماشي من باب التنزل، يعني لم أنكر عليك، وإنما سأتركك لي يعني ضميرك أو لنفسك، إن كنت كاذبا فسترى ما سيحصل عليك. قال وأتى الأقرع في صورته، يعني في البخاري وهيئته، فقال له مثل ما قال، او مثل ما قال لهذا، يعني رجل مسكين وابن سبيل قطعت بها الحبال، فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، ورد عليه مثل ما رد عليه، يعني قال الحقوق كثيرة، التزامات كثيرة، مفيش مش فاضل لك حتى ولا بقرة، صاحب البقر. فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. قال واتى الاعمى في صورته وفي مسلم وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل، في مسلم وابن سبيل، قد انقطعت بها الحبال، وليست في مسلم قد، فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، اسالك بالذي رد عليك بصرك شاة اتبلغ بها في سفري. قال قد كنت اعمى فرد الله علي بصري، وفي رواية البخاري وفقيرا فقد اغناني، في البخاري زيادة وفقيرا فقد اغناني. اذا هذا الان الاعمى اعترف بنعمة الله جل وعلا، انتبه الان، اعترف بها بقلبه واثنى على المنعم بها بلسانه، وصرفها كما صار الان في مستحقها، صرف الآن في مرضاة الله جل وعلا. قال فكنت أعمى فرد الله علي بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت ودع ما شئت. إذا الآن هذا استجمع أركان الشكر الثلاثة التي ذكرناها في أول الدرس، أركان الشكر الثلاثة: الاعتراف بالنعمة، والثناء بها على المنعم، وأن تصرف هذه النعمة في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. هو هذا الآن أثنى باللسان وقبل ذلك بالقلب، وقال له خذ ما شئت ودع ما شئت، يعني أنت عاوز خذه، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، يعني لا أشق عليك في رد شيء تأخذه من مالي، يعني خذ أنت عاوزه واترك ما لا تريد، وفي رواية في صحيح البخاري لا أحمدك اليوم شيئا، يعني لا أطلب منك الحمد، يعني من باب المنة، يعني خذ ولا تقول لي أخذت ولا تشكرني. وهنا لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، لفظ البخاري لا أحمدك أي على طرف شيء من مالي، أو لا أطلب منك الحمد لا أمتن عليك. انظر إلى الرد، فرق بين هذا وبين السابقين. العجيب في أن صحيح البخاري في المتن الذي يشرحه الحافظ ابن حجر يشرح هذه اللفظة لا أحمدك، وفي أصل الصحيح الذي وضع مع الفتح لا أجهدك، يعني الحافظ يشرح كلمة لا أحمدك يقول بالمهملة والميم، وهؤلاء يضعون في أصل الكتاب لا أجهدك، لأن كما قلنا الحافظ شرح الفتح ولم يضع متنا في شرحه، فهم الذين وضعوا المتن لحقوا مع الشرح، فهو حافظ الوادي والذي وضع المتن في واد آخر. فقال أمسك مالك، وفي رواية أمسك عليك مالك، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هذا الذي بذل ماله لله الله جل وعلا عوضه خيرا وحفظ عليه ماله ولم يذهب من ماله شيء ولا حتى شاء واحدة. يعني الأول خائف من ذهاب ناقة أو ابن أو بعير، والثاني خائف من ذهاب بقرة، وهذا الثالث قال خذ ما تشاء، خذ ما شئت ودع ما شئت، فقال أمسك عليك ما لك. هذا يبين أن الجزاء من جنس العمل، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. قال فإنما ابتليتم، هذا ابتلاء واختبار، فقد رضي الله عنك، فإثبات صفة الرضا من أفعال الله جل وعلا الاختيارية، وسخط على صاحبيك، سخط على صاحبيك لكفرهما بالنعمة، وهذا هو الشاهد للباب الذي معنا، رضي الله عنك لأنك شكرت النعمة بلسانك وبقلبك وأنفقت منها فيما يرضي المنعم، وسقط على صاحبيك لأنهما جحد النعمة، جحد النعمة بقلوبهم وبألسنتهم وبأفعالهم ولم ينفقوا منها شيئا في سبيل الله. فهذا في قولي وسقط على صاحبيك الحذر من عقوبة الله جل وعلا، الإنسان يحذر من عقوبة الله، فإن الله جل وعلا شديد ذو انتقام سبحانه وتعالى. قد يؤمن الإنسان يعني أما هؤلاء حتى أعطوا كل هذه النعم، اللون الحسن والشكل الحسن والجلد الحسن والشعر الحسن والمال الكثير، وادي من إبل وادي من بقر، كل هذا استدراج، هذا استدراج حتى سخط عليهم وعاقبهم بأن ابتلاهم بذهاب كل هذا. فالإنسان يحذر من عقوبة الله جل وعلا ولا يعجب بنفسه وبعمله ويقول إنما أعطاني فإعطاؤه لي دليل على رضاه عني، لا، إنما هو استدراج. والإنسان أيضا يحرص على دوام شكر النعمة، أعطاك نعمة تريد أن تثبت هذه النعمة عليك بدوام شكرها، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الله. قال المؤلف فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية معنى قولي لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيت على علم، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر، قد ذكرنا بعض هذه العبر، وفيها أيضا من العبر الحث على الرفق بالضعفاء، الحث على الرفق بالضعفاء والمساكين. الإنسان إذا أتى إنسان ضعيف أو فقير أو مسكين وليس عنده شيء، على الأقل يعطيه كلمة طيبة أو يعطيه شيء يسير جدا، ولو شيء يسير جدا، فإن الشيء اليسير لن يؤثر فيه. الحث على الرفق بالضعفاء والمساكين، وأيضا إكرامهم، وإعطائهم ما يطلبون بقدر الإمكان بقدر الإمكان. وأيضا فيه الحذر من كسر قلوب المساكين. نفترض أنك لا تريد أن تعطيه، اصرفه بكلمة طيبة، اصرفه بكلمة طيبة، الحذر من كسر قلوب المساكين. وأيضا فيه التحدث بنعمة الله، التحدث بنعمة الله والاعتراف بها. وأيضا فيه ذم البخل، ذم البخل حيث جرى البخل على صاحبه الكذب، يعني خلاه يكذب، قال هذا المال ورثته كابرا عن كابر وهذا كذب، فالبخل جرى صاحبه الى الكذب ثم جره بعد ذلك الى زوال النعمة ونقمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحضر من الشح، إياكم الشح، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن استحلوا دماءهم وسفقوا، استحلوا أموالهم وسفقوا دماءهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان يحضر من الشح ويحضر من البخل ويحضر من كفران النعمة ويحرص على دوام النعمة ليدخل من مع الشاكرين، يدخل مع الشاكرين ولتدوم له هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلى هنا انتهى الكلام على هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله.
الله أكبر، الله أكبر.